أهلا ومرحبا بكم أصدقائي في صحبتي. ها قد أذن لنا الرب أن نجتمع ثانيا، ليس من أجل لقاء عادي، بل من أجل مقابلة رائعة مع شخصه المبارك. انتهينا المرة الماضية من دراسة الرسالة إلى أهل كولوسي، وقد رأينا فيها تفوق المسيح في الطبيعة وفي الفداء وفي الكنيسة، وأرجو أن يكون متفوقا في حياتنا. المسيح هو الحل الفعلي لجميع مشاكل الحياة. نأتي اليوم إلى دراسة مطولة بعض الشيء في نبوة إشعياء من العهد القديم. بدءا من سفر إشعياء وحتى نهاية العهد القديم، هنالك جزء يدعى القسم النبوي من الكتاب المقدس. وهذا لا يعني أن النبوة تبدأ بسفر إشعياء، لأن هنالك نبوات أخرى في الأسفار الخمسة التي كتبها موسى. ورغم أن العنصر النبوي يحتل جزءا كبيرا في هذا القسم، إلا أن الأنبياء كانوا أكثر من مجرد متنبئين، فقد كانوا أشخاصا أقامهم الله في زمن تدهورت فيه الأحوال، ولم يعد فيه الكاهن أو الملك يستحق أن يكون قناة لتوصيل كلام الله للناس. كما أن هذه الأسفار النبوية تحتوي على تاريخ وشعر وشريعة، إلا أن رسالتها الرئيسية هي النبوة. وكل كاتب من إشعياء إلى ملاخي هو نبي من الله. وفي وقتنا الحاضر تقسم الأسفار النبوية إلى قسمين، الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار، وهذا لا يشير إلى مكانتهم أو عظمتهم أو إلى روعة أو عظمة الأسفار التي كتبوها، وإنما يشير فقط إلى طول السفر. وغني عن القول إن بعض الأسفار النبوية الصغيرة تشبه القنابل الذرية في مفعولها. لم يتحدث هؤلاء الأنبياء عن المستقبل البعيد فحسب، بل وتحدثوا أيضا عن الأحداث المحلية التي ستجري في المستقبل القريب، وكان ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك لكي يكونوا مؤهلين لحمل لقب نبي، وذلك بحسب الأحكام التي تضمنتها شريعة موسى. فالأحكام المتعلقة بالكاهن والملك والنبي مذكورة في سفر التثنية. لاحظ صديقي هذه الأحكام الخاصة بالنبي، تثنية 18:20-22: وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى، فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب، فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي، فلا تخف منه. فإن لم يحدث الحدث المحلي المتنبأ عنه تماما كما تنبأ النبي، يكون هذا النبي كاذبا ويعامله الناس على هذا الأساس. ويمكنك صديقي أن تثق بأن نبوات الأنبياء الكذبة ليست مدرجة في الأسفار المقدسة، فالأسفار النبوية مليئة بالأحداث المحلية التي تحققت فعليا. لو كنت تعيش في زمن النبي إشعياء، فكيف ستعرف ما إذا كان هذا النبي صادقا أم كاذبا؟ لابد أنك ستحكم عليه من خلال نبواته عن الأحداث المحلية، فهو لم يكن يتحدث فقط عن أحداث ستجري في وقت لاحق في المستقبل عند مجيء المسيح الأول أو الثاني، بل كان سيتحدث أيضا عن أحداث محلية ستجري في المستقبل القريب. فإن لم تحدث تنبؤاته المحلية بنفس الكيفية التي تحدث عنها، فإنه يكون نبيا كاذبا ويرجمه الناس. الأسفار النبوية مليئة بالنبوات المحلية التي تحققت بالفعل، وقد تنبأ جميع الأنبياء بقرب وقوع أحداث محلية لإثبات أنهم أنبياء حقيقيون. تذكر عزيزي المستمع بأنه ينبغي التفريق بين النبوات المتحققة وغير المتحققة، فعند إعلان أي نبوة فمن المؤكد أن الحدث المتنبأ عنه لم يتحقق بعد، ومنذ زمن إعلان النبوات تحقق الكثير منها. ومن أعظم الأدلة على أن هؤلاء الرجال كانوا يتحدثون بكلام الله هو أن المئات من نبواتهم قد تحققت حرفيا. لا يمكن للمرء أن يخمن ما سيحدث في المستقبل، وحتى المتنبئون الجويون يواجهون صعوبة كبيرة في معرفة الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة، رغم أنهم يمتلكون أحدث التقنيات والأجهزة العلمية. ولو كان هؤلاء المتنبئون الجويون يعيشون في زمن الأنبياء لماتوا جميعهم رجما. يحول قانون الاحتمالات المركبة دون أن يتمكن الإنسان من التنبؤ بالمستقبل بصورة صحيحة، فكل عنصر غير مؤكد يضيفه المرء إلى المعادلة تضعف من فرصته في التنبؤ الصحيح بنسبة 50%. وهكذا فإن مئات النبوات التي تحققت حرفيا تستهوي العقل الصادق الباحث عن الحقيقة، وما هذه النبوات المتحققة سوى أدلة أخرى على صدق الوحي اللفظي للأسفار المقدسة. اسمح لي عزيزي المستمع أن أوضح لك هذه النقطة. لنفترض بأني تنبأت بأن السماء ستمطر غدا، إن فرصتي في أن أكون محقا هي 50%، فهي إما ستمطر أو لا. والآن سوف أضيف عنصرا آخر إلى نبوتي هذه بأن أقول بأنها ستمطر في تمام الساعة 11 صباحا، وهذا في حد ذاته سيقلل من فرصتي في أن أكون مصيبا بمقدار 50% أخرى، وبالتالي تصبح فرصتي في أن أكون مصيبا هي 25%. لكنني لن أتوقف هنا، وإنما أقول بأنها ستتوقف عن المطر في تمام الساعة 3 عصرا، وهكذا تصبح فرصتي في أن أكون مصيبا هي 12.5% فقط. وإن وصلت إضافة عناصر أخرى غير مؤكدة إلى أن يصبح لدي 300 نبوة، فلابد أنك ستقول بأن هذا لن يحدث حرفيا، فلا يمكن لأي شخص أن يخمن شيئا هكذا، ولا يمكن لأحد سوى الروح القدس أن يقدم مثل هذه المعلومات الدقيقة، ولا يمكن لأي شخص أن يحظى بفرصة أن يكون مصيبا في مثل هذا العدد من النبوات. لكن كلمة الله تحتوي على ما يزيد عن 300 نبوة عن المجيء الأول للمسيح، وقد تحققت جميعها حرفيا. لكن لماذا قام الله بإعطاء هذا العدد الهائل من النبوات عن مجيء المسيح إلى هذه الأرض؟ الإجابة المنطقية والواضحة هي أن مجيء الرب يسوع إلى الأرض كان حدثا بالغ الأهمية، ولم يشأ الرب أن يفوت الشعب القديم هذا الحدث، لذلك وضع علامات كثيرة تميز يسوع بوضوح حتى لا يكون هذا الشعب أو لهذا الشعب أي عذر في عدم التعرف عليه عند مجيئه إلى هذه الأرض. اسمح لي صديقي أن أقدم لك مثالا توضيحيا بسيطا آخر. لنفترض بأنني دعيت إلى بلدتك، فإنك ستسألني قائلا حينما تصل إلى المطار كيف سأتعرف عليك؟ فأجيبك سوف أصل المطار في الساعة كذا على الرحلة رقم كذا، وسوف أرتدي بنطالا أخضر وقميصا زهري اللون وربطة عنق صفراء ومعطفا أزرق وفردة حذاء سوداء والأخرى بنية اللون وجوارب بيضاء، وسوف أضع على رأسي قبعة مستديرة سوداء، وأحمل في يدي اليمنى قفصا به ببغاء، وفي يدي اليسرى سأمسك سلسلة مربوطة بعنق نمر. فهل هذه الأوصاف كافية لكي تتعرف علي من بين جموع الناس في المطار؟ أظن أنك ستتعرف علي. حينما جاء يسوع إلى هذه الأرض قبل نحو 2000 عام، كان ينبغي على هؤلاء الناس الذين كانوا على اطلاع بما جاء في العهد القديم، كان عليهم أن يكونوا في انتظاره في مكان ولادته في بيت لحم، لأنه كانت لديهم جميع المعلومات التي كانوا يحتاجونها. وحينما جاء الحكماء يبحثون عن الرب يسوع، كان ينبغي على الشعب أن يظهروا اهتماما كافيا بأن يركبوا على ظهور جمالهم ويذهبوا ليلقوا نظرة عليه بأنفسهم. فيا لروعة مجيئه، ويا لوضوح النبوات التي أعطاها الله عن مجيئه. كان الأنبياء موالين للوطن تماما، وقد اعترضوا على الخطية في كل مكان وحذروا الأمة من مغبة ذلك، وقد ترجوا الشعب المتكبر أن يتواضعوا ويرجعوا إلى الله. وكانت النار والدموع ممزوجة برسائلهم التي لم تكن محفوفة بالموت والهلاك فحسب، فقد رأوا أيضا يوم الرب والمجد الذي سيأتي بعد ذلك، وقد نظروا جميعا إلى ما وراء العتمة ورأوا فجر يوم جديد. فوسط ظلمة الخطية رأوا نور المخلص الآتي، ولابد أن رسائلهم قد فسرت قبل تكوين صورة عن ملكوت الله بالكيفية المبينة في العهد الجديد. لهذا ينبغي النظر بصورة صحيحة إلى ملكوت الله من خلال أعين أنبياء العهد القديم. لم يكن الأنبياء رجالا خارقين، بل كانوا أشخاصا عاطفيين مثلنا، لكنهم كانوا يتحدثون بالنيابة عن الله، وما تزال كلمتهم هي كلمة الله الموحى بها والمنزهة عن الخطأ. وهذا ما يؤكده كتاب العهد الجديد، فالرسول بطرس يقول: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. هذا في رسالة بطرس الأولى. أما في بطرس الثانية فيقول بطرس أيضا: فأجتهد أيضا أن تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه الأمور، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء، إذ كنا معه في الجبل المقدس، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يكتنف الغموض غالبية الأنبياء، فهم لا يكشفون عن شخصياتهم في النبوات التي أعلنوها، ويعد النبي إرميا والنبي هوشع استثناء لهذه القاعدة. أما النبي إشعياء فهو لا يعطينا سوى لمحة بسيطة عن شخصيته، وليست هنالك سوى إشارات قليلة عن حياته وخدمته. ففي إشعياء 1:1 نقرأ بأنه تنبأ في زمن عزية ويثام وأحاز وحسقية ملوك يهودا. وفي إشعياء 6 يتحدث النبي عن دعوته الشخصية ومهمته. لم تكن الأيام التي تنبأ فيها إشعياء أحلك أيام يهوذا على الصعيد الداخلي، فقد كان عزية وحسقية ملوكا يخدمون الله، لكن الأيام كانت حالكة الظلام بسبب تهديد مملكة أشور المرعبة في الشمال. أما المملكة الشمالية من إسرائيل فقد تعرضت للسبي. تمثل الأصحاحات 36-39 من سفر إشعياء الجزء التاريخي من خدمة النبي خلال الأزمة التي قامت فيها جيوش أشور بتطويق أورشليم. وبخلاف هذه الأجزاء القليلة التي يتحدث فيها إشعياء عن نفسه، فإنه يتنحى جانبا مفسحا المجال لظهور الآتي الذي هو نور العالم. هنالك من يعتقد بأن النبي إشعياء ينتمي لعائلة داود الملكية، لكن هذا لا يعد عن كونه فرضية تفتقر للأدلة. كذلك قال البعض بأنه الشخص المشار إليه في عبرانيين 11:37 بأنه مات نشرا، وسواء كان ذلك صحيحا أم لا، فقد رأى النقاد المتحررون بأنه ليس كاتب السفر، وقد وضعوا نظريتهم الغريبة التي تقول بأن هنالك أشخاصا عديدين اسمهم إشعياء. وبناء على هذه النظرية فإن هذا السفر قد كتب على يد كتاب آخرين سماهم النقاد إشعياء الثاني وإشعياء الثالث، لكن السفر لم يستسلم ولن يستسلم لتجزئته بهذه الطريقة. فالعهد الجديد يقتبس آيات من مختلف أجزاء سفر إشعياء وينسبها جميعها لإشعياء واحد، وهكذا فقد حاول النقاد تقسيم إشعياء إلى عدة أجزاء في حين أن التاريخ يقدم لنا إشعياء واحدا فقط. والعلماء الذين قاموا بدراسة حثيثة لمخطوطات البحر الميت منشغلون بمخطوطة سفر إشعياء أكثر من أي مخطوطة أخرى. ومن المدهش أن الله قد أرشد ذلك الراعي الصغير لتلك المخطوطات في قمران بالقرب من البحر الميت، وما من شك في أن الله سيتولى أمر هؤلاء النقاد. هنالك تشابه ملحوظ ومدهش بين نبوة إشعياء والكتاب المقدس بأكمله، ويمكنك عزيزي المستمع أن ترى هذا التشابه من خلال المقارنة التالية. في الكتاب المقدس يوجد 66 سفرا، وفي سفر إشعياء 66 أصحاحا. 39 سفرا تؤلف العهد القديم، و39 أصحاحا تؤلف شريعة الله وسيادته. 27 سفرا تؤلف العهد الجديد، و27 أصحاحا تؤلف نعمة الله وخلاصه. يحتوي العهد الجديد على 66 اقتباسا مباشرا من سفر إشعياء، وقد وجد البعض 85 اقتباسا وإشارات ضمنية من سفر إشعياء في العهد الجديد. ومن بين أسفار العهد الجديد التي يبلغ عددها 27 سفرا، هنالك 20 سفرا تحتوي على اقتباسات من نبوة إشعياء، كما أن 12 سفرا من هذه الأسفار العشرين تحتوي على اقتباسات مباشرة. وهكذا فإن سفر إشعياء متداخل ومنسوج في العهد الجديد كقطعة القماش المنسوجة في شكل جميل. كذلك فإن سفر إشعياء واضح وبارز في العهد الجديد بقوة الروح القدس، وغالبا ما يستخدم هذا السفر لتأييد وتدعيم مقاطع العهد الجديد التي تتحدث عن المسيح. ويأتي الفاصل التاريخي في هذا السفر الأصحاحات 36 إلى 39 تاركا ساحة النبوة ليدون لنا وقائع تاريخية. لهذا فإننا نجد اللغة مختلفة في هذا الجزء، حيث تأخذ نمط النثر عوضا عن الشعر. أما القسم الثالث والأخير أي الأصحاحات من 40 إلى 66 فإنه يرجع للنمط الشعري لكن بصورة مناقضة لما جاء في القسم الأول. ففي البداية نقرأ عن الدينونة وسيادة الله البار، وفي النهاية نقرأ عن نعمة الله وعن المعاناة وعن المجد الآتي. ففي هذا القسم كل ما تصادفه هو النعمة والمجد، والآية الافتتاحية تبدأ هذا النمط بالكلمات الرقيقة التالية: عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم. وهذا القسم هو الذي دفع النقاد المتحررين لوضع النظرية الافتراضية بوجود إشعياء ثان وثالث. لكن اختلاف الموضوع أو موضوع البحث لا يعني بالضرورة اختلاف الكاتب. ومن المدهش أنه لم يكن هنالك حديث عن إشعياء آخر طيلة 1900 عام، والرسول يوحنا يشير إلى أن إشعياء هو كاتب هذا القسم من السفر، كما أن الرب يسوع أشار إلى أن إشعياء هو كاتب السفر، وقد استخدم فيليبوس أصحاحا من هذا القسم من سفر إشعياء ليربح شخصا أثيوبيا للمسيح. وهنالك العديد من الشواهد الأخرى التي تؤكد أن إشعياء هو كاتب هذا السفر. تنبأ إشعياء عن العديد من الأحداث المحلية، وحينما قام الجيش الآشوري بحصار أورشليم تنبأ إشعياء نبوة جريئة للغاية. قال: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة. كذلك انظر صديقي المستمع إلى نبوة إشعياء فيما يتعلق بمرض حزقية الملك في الفصل 38، كما أن هنالك نبوات لم تتحقق في حياة النبي إشعياء لكنها تحققت فيما بعد. ومن الأمثلة على ذلك نبوته عن مدينة بابل، وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوم وعمورة، لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور. وقد كشفت الحفريات في بابل عن صحة هذه النبوات، وما تزال ثقافة هذه الحضارة العظيمة مثيرة للدهشة لكنها خاربة كما هو مذكور في نبوة إشعياء. وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة يمكن أن نضربها، وسوف نتطرق لمزيد من هذه النبوات أثناء تأملنا لآيات هذا السفر النفيس. صديقي المستمع، العهد الجديد يقدم الرب يسوع المسيح على أنه الفكرة الرئيسية، وللسبب نفسه يقدم سفر إشعياء الرب يسوع المسيح على أنه الفكرة الرئيسية أيضا. وقد دعي إشعياء البشير الخامس، وسمي سفر إشعياء الإنجيل الخامس، فميلاد يسوع من عذراء وشخصيته وحياته وموته وقيامته ومجيئه الثاني معروضة جميعها بوضوح وتحديد في سفر إشعياء. أرجو لك رحلة ممتعة في هذا السفر الشيق. إلى اللقاء والرب معك.